لو لم يكن.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. البرلمان الإيراني يحذر الأوروبيين من مغبة اتخاذ أي قرار ضد حرس الثورة الإسلامية ويتوعد برد مماثل. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة. القطاعات الحيوية في فرنسا تبدأ إضرابات واسعة احتجاجا على تعديل نظام التقاعد. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. حذر البرلمان الإيراني الأوروبيين من مغبة اتخاذ أي قرار ضد حرس الثورة الإسلامية، متوعدا بالرد الحازم على أي قرار يتخذونه. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الإسلامي نظام الدين موسوي إن هذه الخطوة الأوروبية لا تتعدى كونها مناورة دعائية فارغة، ولكن مع ذلك على البرلمانات الأوروبية أن تدرك بأن أي قرار من هذا النوع سيقابله البرلمان الإيراني بقرار مماثل. الإعلان عن موقف البرلمان الإيراني هذا جاء غداة مطالبة البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بالاتحاد بإدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن ما يسمى بقائمة الإرهاب. قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم إن خرق تركيا لحدود بلاده يحرج بغداد، مؤكدا أن وجودها على أراضي العراق مرفوض. وأضاف رشيد أن موقف تركيا من اجتياح الأراضي العراقية بجيشها أو طيرانها يحرج حكومة العراق وحكومة الإقليم، كاشفا نصحنا تركيا بوضع حد لانتهاكاتها. وتطرق الرئيس العراقي إلى قضية المياه بين العراق وتركيا، حيث أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن حصة عادلة من المياه للعراق، مضيفا أن بغداد أبلغت أنقرة أن خفض الحصة المائية من جانب تركيا سبب مشاكل للزراعة في العراق. حول آخر المستجدات وتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
نقلت الأجهزة الأمنية العراقية بأمر قضائي جثة ضابط كبير عثر على جثته في مكتبه بمحافظة ميسان جنوب العراق، وذلك لإجراء تحقيقات أعمق بشأن وفاته. وتعود الجثة لآمر فوج مكافحة إرهاب محافظة ميسان، وهو ضابط برتبة عميد. إلى ذلك أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مقتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم في وادي حوران بمحافظة الأنبار. وتنتشر مجاميع إرهابية في وادي حوران في منطقة حدودية محمية وممونة من قبل بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. على صعيد ثاني، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الخميس اجتماعا خاصا بمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لـ 2023. وما يزال مشروع قانون الموازنة في إدراج الحكومة بسبب قضايا خلافية يجري العمل على تجاوزها. من طرفه أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن التفاهمات مستمرة بشأن حصة الأقليم في الموازنة، متوقع أن تكون الحصة أكثر من 14%، وتعتبر حصة الأقليم وتفاصيل استيفائها من المسائل الخلافية في كل الموازنات السابقة. رياضيا، يستعد العراق اليوم لإنهاء مشوار بطولة خليجي 25 لدول الخليج الفارسي بلقاء مع الفريق العماني على قمة البطولة في مدينة البصرة. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي تكثيف جهودها لتأمين نهائي كأس الخليج، مؤكدة أن مقاتلي الحشد انتشروا في محيط ملعب جذع النخلة متخذين أقصى درجات الحيطة والحذر لتأمين نهائي البطولة بعد عمل دؤوب قامت به منذ مدة، والتي ستستمر لحين مغادرة جميع المشاركين. وقالت الهيئة أن عملية التأمين شارك بها قيادة عمليات البصرة للحشد الشعبي وأربعة ألوية وتشكيل عاشوراء ومعاونية الاستخبارات مبينة أنه تم نصب كاميرات حرارية لتأمين محيط المدينة الرياضية وتسيير طائرات مسيرة لتأمين محيط البصرة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الاشتباكات التي اندلعت جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد القيادي في كتيبة جنين أدهم جبارين والشهيد جواد بواقتة برصاص الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين. من جهة أخرى، حاول مستوطن صهيوني دهس أربعة من الأطفال جنوب الخليل في حين أقام مستوطنون حفلا استفزازيا قرب الحرم الإبراهيمي. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال فجر اليوم وتحقيق إصابات مباشرة بعد تفجير عدد من العبوات في آلياته. وقالت كتيبة جنين في بيان لها إنها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقيق إصابات مباشرة. هذا واعترف الاحتلال بإصابة جنديين صهيونيين خلال اشتباكات مسلحة في جنين فجر اليوم. كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت 9 مواطنين فلسطينيين من مختلف مناطق الضفة الغربية. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه واجه مقاومة شديدة خلال عملية اقتحام لمدينة نابلس، وذلك لتأمين وصول عشرات المستوطنين للقيام بطقوس تلمودية. وكانت المدينة قد شهدت مواجهات أسفرت عن إصابة 7 فلسطينيين واعتقال آخرين.
مدينة نابلس في ساعات الفجر الأولى، آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم المدينة بهدف تأمين وصول أعداد كبيرة من المستوطنين إلى قبر يوسف الواقع إلى الشرق من المدينة المحتلة. لكن تأمين هؤلاء المستوطنين باعتراف الجيش الإسرائيلي لم يمر بسلام، بعد أن تحول محيط القبر إلى ساحة حرب حقيقية بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، الذي اعترف على لسان الناطق باسمه بأنه واجه مقاومة عنيفة خلال عملية اقتحام المستوطنين للقبر. كذلك أكدت مجموعات عارين الأسود أنها تصدت لما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على المدينة. المواجهات أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال آخرين.
المواجهات مستمرة وسيارات الإسعاف موزعة في مناطق التماس مختلفة. هناك إعاقات واضحة جدا عن طريق إغلاق، سواء كان بإغلاق السواتر الترابية للشوارع الرئيسية أو عبر منع سيارات الاحتلال لسيارات الإسعاف التحرك بحرية.
الاحتلال الإسرائيلي وبعد وصول حكومة نتنياهو بدأ بالخطوة الأولى، وهي إطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية. خلال الأسابيع الأخيرة زادت الاعتداءات في الضفة والقدس المحتلة، وذلك تمهيدا لقرارات على ما يبدو تتعلق بإصدار قوانين جزء منها لمصادرة أراض لصالح المستوطنات واستعادة مستوطنات تم إخلاؤها في السابق خلال عملية إخلاء المستوطنات في العام 2005.
حكومة الاحتلال اليمينية والفاشية التي تصاعد من عنوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني تمضي قدما باتجاه مزيد من هذا التصعيد. شلال دم فلسطيني خلال أسبوعين 15 شهيد، إضافة لما تقوم به من اقتحامات واعتقالات يومية كما جرى بالأمس في اقتحام مدينة نابلس، وأيضا المستعمرات الاستيطانية التي تمضي بها توسيعا وبناء، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، وكل ذلك يضرب مخاطر كبيرة على صعيد زعزعة الأوضاع في هذه المنطقة.
كافة التقديرات تؤكد أن يوما لن يمر في الضفة الغربية دون اعتداء إسرائيلي في المستقبل. من يعيشون في هذه المستوطنات يرون الفرصة سانحة في ظل حكومة مثلث الحكم فيها بن غفير سموتريتش نتنياهو كي يصنعوا ما يشاءون على الأرض الفلسطينية. فإذا كان العنان قد أطلق لهم في ظل حكومات سابقة، فكيف سيبدو الأمر في ظل هذه الحكومة؟
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عن الأسير الفلسطيني ماهر يونس من بلدة يعارة بالداخل المحتل بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال. وصرح يونس عقب تحرره بأنه يتمنى الحرية للوطن والأسرى، مشيرا إلى أن أحلى هدية أن نكون على وفاق وطني. وجاء الإفراج عن ماهر يونس بعد أيام من الضغوط التي تعرض لها يونس وعائلته من قبل سلطات الاحتلال التي حظرته وعائلته من أي احتفالات بتحرره، على غرار ما جرى مع المحرر كريم يونس الذي أفرج عنه منذ أسبوعين. أكد المسؤولون في العاصمة اليمنية صنعاء أن المباحثات الأخيرة التي جرت مع المبعوث الأممي هانس كيروندنبرغ والوفد العماني تحمل مؤشرات وأفكارا إيجابية بشأن تجديد الهدنة والملف الإنساني، وأن صنعاء ما زالت تدرس هذه الأفكار.
مؤشرات إيجابية خلقها الحراك السياسي والدبلوماسي المكثف الذي تشهده صنعاء مؤخرا، ومنها لقاءات المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مع القيادات السياسية وما سبقها من مباحثات أجراها الوفد العماني. فالنقاشات بحسب الجانب اليمني تمحورت حول مقترحات جديدة تتعلق بتجديد الهدنة وتحمل أفكارا إيجابية لمعالجة الملف الإنساني.
القيادة في صنعاء تدرس كل الوثائق والمعلومات والرسائل التي تم تبادلها عبر الوسيط العماني ومختلف القنوات، تقف عليها بمسؤولية كاملة. هناك أفكار إيجابية محل اهتمام القيادة، وهي لأول مرة ربما ترقى إلى هذا المستوى.
وتركزت المحادثات الأخيرة للمبعوث الدولي في صنعاء حول ملفات حاسمة، منها تجديد الهدنة وقضية المرتبات وآليات رفع الحصار ومنع التدهور الاقتصادي وخفض التصعيد العسكري، خلال لقاءات مع مسؤولين سياسيين وعسكريين واقتصاديين. وصفها غروندبرغ بالإيجابية، وأكد أن الملف اليمني قد يشهد خطوة محتملة لتغيير مسار الحرب المستمرة منذ سنوات.
التعقيدات في الملف اليمني كبيرة، ونحن نأمل في حلول خصوصا ما يتعلق بالجانب الإنساني، ونأمل أن يكون هناك جدية لدى أطراف دول تحالف العدوان، لأن استمرار الحصار واستمرار الحالة القائمة غير مقبول بالنسبة للشعب اليمني.
تكرار فشل التفاهمات السابقة هو ما يقلق صنعاء كما يبدو، في وقت تتحدث المعلومات عن وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق جديد سيمثل مقدمة لحوار سياسي شامل، وتتركز مضامينه حول إعلان هدنة في اليمن لفترة طويلة مع ترتيبات لحلحلة الملف الإنساني وفق مطالب وشروط صنعاء.
كل المؤشرات تشير أن العملية التفاوضية اليمنية تشهد تقدما ملحوظا بعد أشهر من التعقيدات، ما يعني دخول ملف الأزمة مرحلة جديدة يؤمل أن تكون المفتتح لانفراجة دائمة مع تطبيق نتائج الاتفاقات دون عوائق.
دخل الإضراب العام في فرنسا اليوم حيز التنفيذ احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في البلاد بدعوة من جميع النقابات العمالية ليشمل معظم القطاعات الحيوية أبرزها النقل والملاحة الجوية والتعليم والصحة، احتجاجا على نظام التقاعد الذي اقترحته حكومة ماكرون. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية حشدها لأكثر من 10,000 عنصر من الشرطة. إلى العناوين: البرلمان الإيراني يحذر الأوروبيين من مغبة اتخاذ أي قرار ضد حرس الثورة الإسلامية ويتوعد برد مماثل. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة المحتلة. القطاعات الحيوية في فرنسا تبدأ إضرابات واسعة احتجاجا على تعديل نظام التقاعد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة والسلام على سيد الرسل والأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين جعلهم الباري مصابيح الهدى وهداة الأنام ودعائم الإسلام وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
سلام من رب العزة عليكم أحبة الإيمان ورحمة من الله عز وجل وبركات. نحن نتابع معكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الكرام، في كل مكان، السيدة زينب ابنة الإمام علي عليه السلام نشأت وترعرعت في أحضان النبوة وتربت في بيت الرسالة ونمت في مهد الولاية والإمامة وولدت في مهبط الوحي والتنزيل، فقامت في نهضتها مشاركة أخويها الإمامين الحسنين عليهم السلام في الجهاد لتثبت عزة شخصيتها للعالم والناس أجمعين. أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، والتي كان يدعوها أبوها سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله ويقول: فاطمة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها.
زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين وربيبة بيته الطاهر المبارك، ذلك البيت الوادع الأمين الذي احتضنته الدعوة المحمدية وشملته التربية النبوية. هذه السيدة الجليلة من شجرة النبوة المباركة التي أتت أكلها والتي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
أجل، العقيلة زينب من بيت تمسك أهله الأبرار بهدي القرآن الكريم وجاهدوا لإعزاز كلمة الله سبحانه وحبله المتين ونابذوا الشرك والمشركين. والمتصفح لتاريخ الحوراء زينب قد يأخذه العجب وقد لا يتصور تلك الحقائق من صفحات حياتها المملوءة بالفخر والإعجاب إلا أساطير وقصصا، وبعد التريث وإمعان النظر يصدق غير منكر بأنها شخصية فذة من شخصيات التاريخ الإسلامي بصورة عامة وفي تاريخ حياة النسوة بصورة خاصة دون شك أو ترديد.
لقد ظلت الحوراء زينب محافظة على الجهاد والدفاع لتنير للعالمين طريق الحق وسبيل الحقيقة، ولتسمع أصوات الشهداء، شهداء المبدأ والعقيدة والإيمان، بوضوح ومعرفة. وهكذا هي وبكل جرأة وشجاعة مصرحة في خطبها التاريخية البليغة التي هزت بها عروش الظالمين
وزعزعت كيان الطغاة الجبارين وأضعفت عليهم السيطرة والإمارة. فيا لها من سيدة كريمة جابهت الظالم والظلم وقابلت الطغاة والجبابرة وهم في نشوة انتصاراتهم الباطلة المزيفة وفي عقر دارهم. وهي غريبة أسيرة مظلومة، لم تهب السلطة ولم تخف السطوة ولم تحذر القوة ولم تقم للأعداء وزنا أبدا، كما لم تحسب لهم أي حساب. وبعقيدتها الراسخة وإيمانها الحقيقي خاطبتهم بكل شدة
وجابهتهم بكل صراحة وقوة وشجاعة وجرأة وحماس وإقدام، ملء كلامها البلاغة والفصاحة، فسحرت بكلامها السامعين ودافعت عن الإسلام المحمدي دفاع الأبطال الغر الميامين.
عجيب صبرها واستقامتها حيث شاهدت أطفالا يبكون لفقد آبائهم ونساء يندبن رجالهن، أشلاء مبعثرة، أجسادا متفرقة متقطعة هنا وهناك، وجسما بلا رأس، جسدا بلا ذراع. شاهدت طفلا قد قطع منه الوريدان مذبوحا من القفا، ونيرانا تضطرم في الخيام، شبابا قتلى لم يبلغوا الحلم بعد، وسمع صراخا وعويلا، بكاء ونياحا، وتحملت الغربة والوحشة، بل صبرت صبرا جميلا.
أيها الأخوة والأخوات، لقد ذبت السيدة زينب الكبرى عقيلة الهاشميين عن الإمام السجاد عليه السلام ودافعت عنه دفاع المستميت، كما قدمت نفسها بأن تقتل هي دونه أو قبله على أقل تقدير، وبهذا حافظت عليه من القتل، فأصبحت رمزا واضحا للصبر والتمسك بالعقيدة والتضحية في سبيل الله تعالى ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية. وقبل هذا،
نعم مستمعينا، قبل هذا في كربلاء واست المحتضرين وبكت الشهداء الصالحين وعزت المصابين وأسعفت المجروحين، كما رفقت بالأطفال اليتامى وخففت الروع عن الأمهات الأرامل، هذا بالإضافة إلى رفقتها للإمام الحسين عليه السلام منذ أن خرج من المدينة حتى استشهد في الله مضحيا بما لديه من النفس والنفيس، ليثبت للعالمين أن السعادة ليست إلا باتباع هدى القرآن والسنة الطاهرة ومقارعة الظالمين.
نعم، لقد وقفت عقيلة بني هاشم وقفتها التاريخية المشهورة غير مبالية بأحد أبدا لتمثل دورها الخطير دون أن تلقي بالا إلى أمير أو تهاب أحدا في مجلسه أو تخشى قوة وبأسا قط.
في مجلس ابن زياد وهي أسيرة جلست بكمال الترفع دون أن يؤذن لها في الجلوس، كما هو المنتظر في مثل هذه الأحوال. يسألها أمير الكوفة فلا تجيبه احتقارا له، ولكن تجيبه حين يسألها كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع بينك وبينه فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ هبلتك أمك يا ابن مرجان.
ثم يقول عبيد الله بن زياد: قد شفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة والمردة من أهل بيتك. فترد عليه بكل صراحة وعدم مبالاة قائلة: لعمري لقد قتلت كهلي وأبرزت أهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاءك فقد اشتفيت.
أجل مستمعينا، وعندما أمر ابن زياد بقتل الإمام زين العابدين عليه السلام، قالت العقيلة زينب: يا ابن زياد، حسبك منا، أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ ثم آلت عليه: ليدعن الإمام أو فليقتلها معه. وبفضل الباري تعالى نجا رابع أئمة الهدى من القتل.
وأخيرا نهدي لحضراتكم أيها الأكارم مقاطع من خطبتها الشهيرة في الكوفة مخاطبة أهلها، وقد قاتل الإمام الحسين عليه السلام كثيرا منهم.
تقول سيدتنا زينب عليها السلام: وأما بعد، يا أهل الكوفة، أتبكون؟ فلا سكنت العبرة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا ساء ما تزرون؟ إي والله، فابكوا كثيرا وضحكوا قليلا، فقد ذهبتم بعارها وشنارها، فلن ترحضوها بغسل أبدا. كيف ترخصون قتل صبط خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومدار حجتكم ومنار محجتكم، وهو سيد شباب أهل الجنة؟ لقد أتيتم بها خرقاء شوها، أتعجبون لو أمطرت السماء دما؟ ألا ساء ما سولت لكم أنفسكم، أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون؟ أتدرون أي كبد فريتم، وأي دم سفكتم، وأي كريمة أبرستم؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.
لقد استطاعت السيدة زينب الكبرى بجهادها وصبرها وبلاغتها وفصاحتها إظهار الحقيقة المشوهة لأهل الكوفة والشام،
وتمكنت سلام الله عليها أن تقلب بأقوالها المؤثرة وخطبها الرائعة الأوضاع الراهنة هناك عن الطغاة والجبابرة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا لرائع تواصلكم.
قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من ولده مصابيح الدجى وأرباب الحجة. وأما بعد أحبتنا الأفاضل، فباسمه نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم إلى واحة شعرية في رياض دواوين الولاء مع قصيدة الشاعر فريد النمر من السعودية. وأول الوقوف عند السيرة الأدبية الذاتية للشاعر، وذلك بعد هذا الفاصل. أيها الأطاب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات، وكتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، ودرع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، وجائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. له المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن أيها الأعزة، فإلى ما اخترناه من شعره.
مدينة من جدول السماء. لطينة الممتلئة بنقشك السماوي، قصة سكبتها أيدي الغيب بنكهة حبك الأبدي، حد أزلية الموت والحياة. فمن أين أبتدئ المعنى وسرك يا علي هذه الجهات؟ غنى فأذن شاعر والهان، وجداول وتر لها الجريان. غنى ومتسع الفؤاد ملامح تطفو، وموسقة هو التحنان، وبيادر الأنغام بين لهاتها كم تستريح ببوحها الأغصان. وأنا اشتهاء الناي أشعل رعشتي من رشفة سكرت بها الألحان، وتفجر الينبوع من نبض الذي نهم الضفاف تطوفه الشطآن. ليذيبني المعنى على خفقانه نوتية يحلو بها الخفقان، وعلى امتداد مسائل الغيب انتشت حورية حيث الغناء أذان. ماست بعينيها الحياة وأثملت بالحلم يطلق بوحها الهيمان، فتقاطرت تستاف من تحنانها مقل النجوم وثغرها الفتان. وعلى الخيال مما يشكل همسها فاق الضياء وأسكر اللمعان.
حياكم الله أعزائنا الكرام، يهيم الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية تارة بطينته المملوءة عنفوانا ولائيا للرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي اختاره الله بالوصاية والخلافة، فذابت روح الشاعر إلى تلك المدينة التي هي جدول من جداول السماء، الأرض التي دفن علي عليه السلام فيها. ثم يضيف:
قم نصطل النار التي في روحها، فلطالما اشتعلت بنا النيران، ولنختلس من وشي لحظها لوحة قدسية فريشة الفنان. فلربما أما الصباح شعاعه، ولربما هز السنة الهيجان، ولربما تبتل نافحة اللظى فتزم ينبوعا لها الوجدان. حارت بأقبئة السؤال تضمني، فتلاطمت حبلى بي الأذهان، وبنشوة اللهب الحبيس تهيأت للحب صب لهيبها اطمئنان. وأنا ابتكار الناي أورق صوته في داخلي فترفع الآذان. فاستدرجيني حيث شوطك قمة، ومدى القوافي دائن ومدان، وتسلمي قطع اللحون، فنبضتي والحلم يشرب عزفها الشريان. فتكاثري غرر المحبة وانتشي لهبا يسيل مذاقه الريحان، وتعملقي مما تعشق غصنها ولها يغازل سحره الغفران. فصداك أودية السماء تفصلت في الأرض مذرقت لك الوديان.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا القدر من التوهج الشعري الذي يرسمه لنا الشاعر السعودي فريد النمر في حضرة الإمام علي عليه السلام والمدينة التي ينتمي إليها جثمانه الطاهر، نكتفي سألين المولى جل وعلا أن يديم حبنا في هذا الولاء، وأن يديم ولاءنا في هذا الحب.
شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم بود.
بريق الكلام.
ليس أي أحد أهلا لطلب حاجة، وليس أي أحد أهلا لتلبية المطالب. جاء في كتاب تحف العقول، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد الثلاثة، إلى ذي دين أو مروة أو حسب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
الله 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 الله.
بسم الله والحمد لله عظيم العفو حسن التجاوز ذي الفضل والإنعام، وأفضل الصلاة والسلام على معادن حكمته وأبواب رحمته سيد الأنام محمد وآله الكرام.
سلام عليكم إخوتنا ورحمة الله، بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نستنير فيها بحديث لمولانا الإمام الصادق عليه السلام عن سبيل النجاة من الذنوب والفوز بالورع، فتابعونا على بركة الله.
مستمعنا الأفاضل، روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي بسنده عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا إسحاق، خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برست له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك.
الإخوة والأخوات، نستفيد من هذا الحديث الشريف أن استشعار الإنسان وجدانيا لاطلاع الله عز وجل عليه يعينه على التحلي بفضيلة الورع، وبالتالي التطهر من المعاصي، وهي أهم عقبات طريق السير والسلوك إلى الله عز وجل. قال العلامة المجلسي في كتابه القيم مرآة العقول في شرح هذا الحديث الشريف أن الرواية تطلق على الرؤية بالبصر وعلى الرؤية القلبية، وهي كناية عن غاية الانكشاف والظهور، والمعنى الأول هنا أنسب، أي خف الله خوف من يشاهده بعينه وإن كان محالا.
ويحتمل الثاني أيضا، فإن المخاطب لما لم يكن من أهل الرؤية القلبية ولم يرتق إلى تلك الدرجة العلية فإنها مخصوصة بالأنبياء والأوصياء عليهم السلام، قال كأنك تراه، وهذه مرتبة عين اليقين وأعلى مراتب السالكين. وقوله فإن لم تكن تراه، أي إن لم تحصل لك هذه المرتبة من الانكشاف والعيان فكن بحيث تتذكر دائما أنه يراك. وهذا مقام المراقبة، كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن الله كان عليكم رقيبا. والمراقبة أعزائي المستمعين مراعاة القلب باشتغاله به والمثمر لها. تذكر أن الله تعالى مطلع على كل نفس بما كسبت، وأنه سبحانه عالم بسرائر القلوب وخطراتها، فإذا استقر هذا العلم في القلب جذبه إلى مراقبة الله سبحانه دائما، وترك معاصيه خوفا وحياء والمواظبة على طاعته وخدمته دائما.
مستمعين الكرام، وقوله عليه السلام وإن كنت ترى أنه لا يراك، تعليم لطريق جعل المراقبة ملكة للنفس فتصير سببا لترك المعاصي. والحق أن هذه شبهة عظيمة للحكم بكفر أرباب المعاصي، ولا يمكن التقصي عنها إلا بالاتكال على عفوه وكرمه سبحانه. ومن هنا يظهر أنه لا يجتمع الإيمان الحقيقي مع الإصرار على المعاصي.
ولا يخفى عليكم أيها الأفاضل أن الكفر المقصود هنا هو العملي وليس الكفر الحقيقي، أي أن من يرتكب المعاصي كأنه يعتقد بأن الله لا يراه، أي كأنه عمليا كافر بالله وباطلاعه عز وجل على جميع أفعاله وأفكاره وما يخفيه صدره فضلا عما يقوم به من أعمال.
أيها الإخوة والأخوات، وللتخلص من هذا الكفر العملي ينبغي العمل بوصية الإمام الصادق عليه السلام، فنلتزم بمراقبة اطلاع الله على أعمالنا كي لا نعصيه، بل والأهم من ذلك أن نطهر قلوبنا من آثار الغفلة التي تحجبنا عنه وتسلبنا لذة مناجاته. قال العارف الزاهد الشيخ الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني والد الشيخ البهائي في كتابه القيم العقد الحسيني
إن القلب هو الرئيس الأعظم لهذه الأعضاء، وهو موضع نظر الرب ومناجاة الباري تعالى، لأنه لا ينظر إلى الصور الظاهرة، فيجب غسله من تلك الأدناس ليصلح لمناجاة الرب والوقوف بين يديه ويستلذ بالمناجاة العبادة، ويقع في حيز القبول، لأن الباري طيب طاهر لا يقبل إلا الطيب الطاهر. وأما إذا بقي على نجاسته وكدورته فإنه لا يصلح لمناجاة الحق سبحانه ولا لخدمته، فيتحقق عدم القبول، بل يستحق الطرد والعقاب لدخوله من غير الباب. وإنما أمرنا بالتيمم بالتراب عند فقد الماء وضعا لتلك الأعضاء الشريفة وهضمها لها بتطهيرها بالتراب الخسيس. وكذا القلب إذا لم يكن تطهيره من الأخلاق الرذيلة وتحليه بالأوصاف الجميلة وجب أن يقوم في مقام الذل والانكسار والاعتراف بالعجز والقصور، فيطلع عليه مولاه الرحيم وهو منكسر متواضع متذلل، فعسى أن يهبه نفحة من نفحات نوره وقضية جوده، لأنه عند القلوب المنكسرة. وهذه الإشارات والمعارف إنما أخذناه من كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام، لأنه قد ورد عنهم أن الطهارة عن الحدث والخبث أمر مجازي ظاهري، وإنما أوجبه الباري سبحانه ليكون طريقا ودليلا على وجوب الطهارة الحقيقية، وهي طهارة القلب، لأنه مدار التكليف والباري لا ينظر إلا إليه، وهذا أصل مدار علوم السالكين ومقامات العارفين من الأنبياء والأئمة المعصومين والأولياء المقربين صلوات الله عليهم أجمعين.
كونوا معنا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في لقائنا المقبل من برنامجكم الطريق إلى الله، وإضاءة أخرى لمنهج السير والسلوك إلى الله عز وجل طبق ما هدانا له منهج الثقلين كتاب الله ووصايا أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.
إلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي، نسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك.
هذه قل الهوى.